بداية الشريط العاشر.
لأنك إن جلست وما خطة ماذا يحصل؟ لازم يجيك واحد يتكلم معك يقول لك كذا. لماذا؟ واحد يدرس الجامعة يرجع القرية نتاعه يقول لهم اسكتوا، يأتي الناس يسألونه، فلا بد أن يبين ما يجب تبيينه ويقف الموقف الحق. لماذا؟ لأن هذه المواقف الصحيحة القوية تزيل الفتنة. ولهذا ما قلت أنا قلت في حد ذاته، يعني هذا الواقع الذي عشناه هو عند وقوع الخلاف بيننا نحن معشر السلفيين.
وراد الإخوة من باب تتمة الفائدة، يعني لنا جميعا ولإخواننا، أن تكون خاتمة هذه الجلسات بنصيحة من مجدد العصر رحمه الله تبارك تعالى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الذي كان هو الطود الأشم الذي تنكسر عليه جميع الفتن وتقف عند حدها. وهذا ما جعلني أقول في محاضرة ألقيتها بعد وفاة الشيخ ناصر، وهي موجودة في سلسلة عشر فماذا بعد وفاة العلماء بهذا العنوان، قلت في ذاك المضمار بعدما سمعت ابتداء اليوم الشيخ عبد الزلس على الشيخ عبد الزنباز، ثم اعتنى الأمر بالشيخ نظيم الألباني، قلت ستعيش هذه الدعوة السلفية سنين عجاف. أنا قلتها 10 سنين عجاف، لأنه تبين لي أمر، يعني هذا الأمر تبين لي بوضوح، وأنا عشت وعيشت هذه الدعوة ليس كالشيخ ناصر 50 سنة، وإنما ما يقارب الآن 25 سنة، يعني وأنا مع هذه الدعوة السلفية بما في وسعي، وأسأل الله أن يحيينا عليها وأن يقبضنا إليه عليها كذلك، لا مغيرين ولا مبدلين. في ذاك الفترة كانت أول ما تمنيت أن يقول هذا الجهبذ وهو لا يزال على قيد الحياة، في سنة غلي أول لقاء لي بإبراهيم شكرة، والله ما أدري 96 بعد أي 96، لما التقيت بإبراهيم شكرة في مكة المكرمة وبالأخ علي حسن عبد الحميد في مكة المكرمة، قلت له ما أريد منكم أن توصل هذا الجهبذ وهذا الإمام هذه الوصية مني. شممت رائحة الوصاية على المنهج السلفي من بعض أتباعه، كل هذا شممت رائحة الوصاية على المنهج السلفي مثل ما كانت الوصاية على الإسلام من الجماعات والحركات الإسلامية الأخرى. باسم الإسلام ماذا يفعلون؟ يفسدون الإسلام. فأنا شممت هذه الرائحة، رائحة الوصاية على الدعوة السلفية، فرأيت باسم السلفية ماذا؟ سنقضي على ماذا؟ على الدعوة السلفية. لأني أسمعني بعض الإخوة، ولو أني قليل السماع العاشر فأنا في حد ذاتها عموما لا أستمع إلا للشيخ ناصر والشيخ بن عثيمين تقريبا العاشر في حد ذاتها، أسمعوني شريط أبو إسحاق الحويني يتكلم عن الدعوة السلفية وأن مصر هي ماذا؟ مهدها، ومن مصر خرجت إلى السعودية بهذه الصورة، مع أن الشيخ محمد عبد الوهاب كان هو في ذلك العصر هو المجدد ليس في مصر، والذين تأثروا به تأثروا بدعوته للشيخ محمد عبد الوهاب حد ذاته المصريين، لكن هو جعلها مصرية والدعوة السلفية خرجت من مصر وعادت إلى السعودية وغير هذا. فإذا به بعد حين أسمع كلام آخر ثاني كذلك، سمعت كلمة أخرى أن دعوتنا أقوى من دعوة الشيخ ناصر من كثير من أهل العلم بالحجاز السعودية، دعوتنا أقوى من دعوة الشيخ ناصر، سلفيتنا أقوى من سلفية الشيخ ناصر. فعلمت أن رائحة الوصاية بدأت، لأن هذا الدين ما يحده قطر ولا بلدة ولا سلفية ولا سلفية بلدة معينة في حد ذاتها، لأن الدين هو دين من؟ دين الله، وسلفية من هي؟ هي دين الله عز وجل، وقد تكفل الله بحفظها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ماذا؟ لحافظون. إذن فهنا شممت هذه الرائحة عن فعل الوصايا، ففي آخر مطاف أصبحنا نعلم ونسمع أنه لا يوجد علماء في العالم الإسلامي وإنما العلماء في السعودية. حتى قال بعض اخواننا من الجزائريين عفى الله عنه سبعه لا مرجعيه الا في السعوديه، هذا الازهر ومن كان على شكلته. يا عباد الله اتقوا الله، المرجعيه امر الماله نسبي، قد لا أفهم شيء في كتاب فأذهب عن من هو أحسن مني فيفهمني، فرجعت إليه ولا ما رجعت إليه؟ رجعت إليه، فأمر نسبي، كيف أجل مرجعية؟ فيأبى الله إلا أن يتم نورها، فيسأل الشيخ فوزان، فقال لكل بلد مات مرجعيتها. هذا كله حركة ماشية عندها هدف، لأن قبل وفاة الشيخ ناصر المرجعية فين كانت؟ كانت عند الشيخ ناصر. إذا وقع الخلاف واحتدم يرجع الجميع للشيخ ناصر، فيبسط القضية ويتكلم فيها ويوضحها ويدلل عليها، فالقول قوله. وأن العلم ليس له حدود، ليس بلدة معينة أو بلدة، العلم ليس له حدود. العالم الإسلامي يقول إحنا ليس له انتماء إلى مجموعة معينة أو لجماعة معينة أو لفئة معينة، هذا أهلكنا العلم. إن فعلنا هذا أهلكنا العلم. كما تعلمون الآن من الدعوات القائمة جزأرة الإطارات، جزأرة كذا، والسعودية سعودت الإطارات، سعودت كذا، سعودت إلى غير هذا، هذا يهلك العلم. العالم المسلم هو ملك لمن؟ جميع المسلمين. لما يقولون الشيخ عبد الوهاب مجدد يقول العلم الإسلامي قاطبته، لكن لما أصبح التجديد بيد الشيخ ناصر أصبحت سلفيتنا ماذا؟ أقوى من سيد الشيخ ناصر. ولهذا رحم الله أخونا مش عارف من قال الشيخ ناصر إنهم ينتظرون وفاتك. البرجس رحمه الله، عبد السلام البرجس رحمه الله تبارك وتعالى، هتف للشيخ ناصر، ظهر لي كان أخ سليم ذهلي حاضر أو غير هذا، قال يا شيخ ناصر إنهم ينتظرون موتك ليثيروا فتنة الإرجاء، لأن في حياتك يعلمون أنك الفوضى الأشم، لو حركوها في زمان الشيخ ناصر لقضى عليه الشيخ ناصر بنصف كلمة، لكن قال ينتظرون موتك ليثيروا فتنة الإرجاء. إذن هذه المسألة قديمة، كان الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى عدا نقولها كالفوضى الأشم. بالنسبة إلي كان يصبع بالحق ولا يبالي. لما جاءت قضية الحجاز والاستعانة بالكفار قال لا يجوز، منعوه من السعودية، قال الحمد لله يكفيني من مما فعلت من حج وعمر. إذن أنا قلت في هذا بعد وفاته لما رأيت قوة الشيخ ناصر وقوة الشخصية للشيخ ناصر والصدع بالحق وبيان الحق والوقوف مع الحق، وين أدى به رجل؟ رجل ما جلس في بلد، بلده الشام طرد منها، هبط الإمارات طرد منها، راح لبنان كيف فاستقر فيه، يسر الله له الأمر، استقر في الأردن حتى توفي في كلب البلد. فأنا كنت هذا الرأي حتى الفساد شممتها. لماذا؟ لأن أصبح كل واحد من السلفيين يرى نفسه وصية على الدعوة السلفية، فلا سلفية إلا سلفيته. هذا تذكرون جيدا والشرط مسجل، قلت والله إن أخرجني فاتح الحرب من السلفية فأسجد لله شكرا. لماذا؟ لأن أخرجني من سلفيته الفاسدة، والحمد لله نصبح ننتمي للسلفية نتاع السلف، لا سلفية فاتح الحرب. وكان الأمر كذلك، فسجدت لله وأنا في الدرس، توقفت على الدرس شكرا لله شكرا. هذا كان متى؟ 2001. كان لابد من الصدع بالحق. سكتنا سكتنا سكتنا، شيخ ناصر ما يسكت، عندما يرى يتكلم ويوضح. انظروا مثلا قرية الإرجاء، من تكلم فيها من كبار أهل العلم؟ ولا أحد. لحد الآن باقية تلتهب من أسفل. شيخ بن عثيمين قال ما كان لهم ماذا أن يتكلموا في مثل هذا، سيستغل هذا من؟ التكفيريون والحزبيون وغيرهم. لا لا، قضية تحتاج وضع القضية على بساط البحث. إيش تريدون أنتم بكلامكم في هذه القضية وهذا تكفير الحكام وغيرها؟ هل من لم يكفر الحكام مرجئ؟ لازم تطرح على قضية البحث ويصدع العالم بماذا؟ بأن هذا الجانب أخطأ وهذا أصاب، ما كان لو من يتكلموا بس. إذا أنا سمت رأيت هذه الوصاية وعلمت أن الدعوة السلفية سيصيبها ما لم نفكر في الإصابة، فحصل ما حصل ووقع ما وقع. وثم تقولت على كل من هو قائم على الدعوة السلفية أن يرى نفسه هاد لغيره، لا آمر ولا ناهي، لأننا نحن الآن نرى أن هؤلاء أخواننا نزلوا أنفسهم منزلة الأمراء، لا بد أن توافقه وتدين بما يدين. خذلنا، خذلونا، لم يقفوا معنا. هذا من هذا لو الحق أن يقول مثل هذا؟ حاكم عنده سلطة. وأما العالم يبلغ ويصرف، يمشي لا يلزم الناس برأيه. متى يكون الإلزام بالفتوى بغير لك؟ لمن؟ للحاكم. فرأيت أن هذه الوصايا راحت بقوة في حد ذاتها. وسارت بين السلفيين، فأصبح كل يرى أن هذا هو المنهج الذي هو عليه وغيره ليس على شيء، وعلى كل الناس أن يكونوا له ماذا تبعا. وهذا ما حصل مع الشيخ ربيع رحمه الله تعالى، لما ذهبت إلى مكة والتقيت معه تكلم دعوة ضربت من كذا وضربت من كذا، والضرب من أخوان المسلمين، أبو الحسن المأربي من أخوان المسلمين، دسوا بين السلفيين، ثم التفت إليه تبرأ. ماذا هو؟ إيش هذا؟ أمر وإلزام. تبرأ، عندي قدرات يا أخي، عندي علم منظر القضايا، خليني على الأقل أني راشد. لا أمر تبرأ. ولما لم أتبرأ ماذا سمى؟ خذلنا. كل ما يتكلم خذلنا. هذه أصبحت ماذا؟ وصاية، قوة، سلطان، أمر، طيع. كما قال القوسي، والجماعة يذكرون جيدا، أخونا القوسي، كنت أقول للجماعة، جماعة يضربونه ضرب شديد، هو يقول أخواننا من العلماء، الشيخ فارس، في الشيخ فالح له ماذا؟ على الدعوة السلفية، حرص على الدعوة السلفية، الرجل يفسد في حرص. بعدين خرج له فالح، كل رجل تكلم، قل أنت أخطأت وأنت كذا. هذه الصورة لا بد عندنا يقين، وقت الصدع يصدع بالحق. لما خرج البيان شيخ ربيع أخواننا تاع الأردن، وكان فيه نوع من الإيهام، فقارئ البيان يرى أن أبو الحسن المأربي ماذا أخطأ، لأنه جاءوا أخرجوا من ماذا، من المجمع المفصل إلى المطلق والمقيد، إطلاقات العلماء لا نسميها إجماع، تسمي إطلاقات، والحديث الذي أجمعت أمة على صحته يفيد، إذا أجمعت أمة حتى الناس يقولون قرائن، حتى أجمعت أمة على صحته يفيد اليقين ويفيد اليقين، عند كل الناس يفيد اليقين، يعني كان إيهام في البيان. شيخ ربيع رضي عنهم، لا تتكلموا في خلافهم. لما وصلوا إلى الأردن وبدأت المكالمات العالمية واصلة، يا شيخ أنتم كذا في بيانكم إيهام، هذاك الوقت تكلموا قال قلنا للشيخ ربيع لا تلزمنا بتبديع أبي الحسن المأربي، تبيان البيان، يعني البيان الأول كان ماذا؟ إيهام. ثم ماذا أصبحوا؟ ليسوا على شيء. تكلم فيهم فالح الحربي، تكلم فيهم باجمول، تكلم فيهم شيخ ربيع وغير ذلك. لماذا لما كنت حاضر بين يديه كنت تكتب ولا تلزمنا بتبديع أبي الحسن المأربي؟ كيم بالشيخ ربيع عندما نحضرنا بين يديه في نفس العمر، كنت أنا ثم 2003 2003 وبعد الأخرى 2004 وغير أعطوني البيان شطبت هذا خطأ إهامات. فاصدع بما تؤمر. كان الموت لا بد من الصدع. لماذا؟ لأن رأينا أن هناك وصايا واضحة بينة في حد ذاتها، إذن لا بد من إزالتها. وحصل ما حصل، وها نحن نعيش مع في السين العجاف. فلما كانت للشيخ ناصر هذه المكانة، وسبحان الله كأنه ألهم رحمه الله تبارك وتعالى لما علم من حال السلفيين، فترك وصية قبل وفاته، واضح للسلفيين، كلمات قصيرة ليست طويلة، وهي وصية جامعة للسلفيين. فتفضل يا شيخ. الشيخ ناصر:
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوصيتي لكل مسلم على وجه الأرض وبخاصة إخواننا الذين يشاركوننا في الانتماء إلى الدعوة المباركة، دعوة الكتاب والسنة، وعلى منهج السلف الصالح، أوصيهم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى أولا، ثم بالاستزادة من العلم النافع كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وأن يقرنوا علمهم الصالح الذي هو عندنا جميعا لا يخرج عن كونه كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح. أن يقرنوا مع علمهم هذا والاستزادة منه ما استطاعوا إلى ذلك السبيل العمل بهذا العلم، حتى لا يكون حجة عليهم وإنما يكون حجة لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أحذرهم من مشاركة كثيرين ممن خرجوا عن خط السلفي بأمور كثيرة وكثيرة جدا يجمعها كلمة الخروج على المسلمين وعلى جماعاتهم، وإنما نأمرهم بأن يكونوا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تبارك وتعالى. وعلينا كما قلت في جلسة سابقة وأعيد ذلك مرة أخرى وفي إعادة إفادة، وعلينا أن نترفق في دعوتنا المخالفين إليها وأن نكون مع قوله تبارك وتعالى دائما وأبدا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأحق من يكون باستعمالنا له أو معه هذه الحكمة هو من كان أشد خصومة لنا في مبدأنا وفي عقيدتنا، حتى لا نجمع بين ثقل دعوة الحق التي امتن الله عز وجل بها علينا وبين ثقل سوء أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل. فأرجو من إخواننا جميعا في كل بلاد الإسلام أن يتأدبوا بهذه الآداب الإسلامية، ثم أن يتقوا من وراء ذلك وجه الله عز وجل، لا يريدون الجزاء ولا شكورا. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
وما هي كما سمعتم يعني كأنها ملخص لما كل ما سبق أن ذكرناه، يعني فتقوى الله التي أشار إليها هي ماذا؟ الجامعة للإيمان والعمل به. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وعد الصحابة موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فبدأ بماذا؟ عليكم بتقوى الله، لأنها هي الأساس، لأن التقوى هي ثمرة تعظيم حرمات الله والقيام عليها. لهذا قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم مبين هذا التقوى: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم وأخشاكم له. كان هذا العنصر هو الأساس الذي أشرنا به وركزنا عليه. ثم قال: وهو ينصحنا جميعا الاستزادة من العلم، وهذا ما سبق أن ذكرناه. وقلنا العلم ماذا؟ نور. والإنسان الذي يريد أن يكون قويا لابد له من ماذا؟ من القوة العلمية. إذن لا يكون الإنسان على خيرا إلا بالقوة العلمية، ومهما تعلم الإنسان فهو في حاجة إلى التعلم. والبحث عن هذه القوة العلمية التي أشارها إلى الشيخ ناصر والاستزادة منها، لأن بها تتضح الأمور. قال المولى عز وجل: فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فبمقدار القوة العلمية بمقدار ما يكون ذلك النور، بمقدار القوة العلمية بمقدار ما يكون ذلك النور. إذن هذا العلم هو أساس هذه الحياة. في كل مشكلة في كل مصيبة لابد من أراد أن يحلها العلم. ولهذا تزامن الهرج بماذا؟ برفع العلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال ماذا؟ يرفع العلم ويكثر ماذا؟ الهرج والهجر. الهرج هو القتل، سواء كان القطع القتل الحسي أو القتل المعنوي في حد ذاته. يعني انظر، بذهاب العلم كثرة الهرج، بوجود العلم واستزادته قلة الهرج، لأن النور يوضح الأمور في حد ذاتها. وهذا ما كنا على الدوام ننصح به إخواننا عند بداية الفتنة، نقول عليكم بالعلم، اشتغلوا بالعلم سأنه سينور لكم الطريق في حد ذاته. إذن أول شيء هي التقوى التي فيها صلة بالله ومعرفة بالله والعون من الله والافتقار إلى الله، ثم يأتي ماذا؟ العلم، ثم ثلث ماذا؟ بالعمل. وذكرنا هذا وقلنا لا ينفع هذا المنهج إلا إذا سرى ماذا؟ في أجسامنا وأصبحنا نعيش به ونعيش له. هذا المنهج لا يحصل الخير فيه إلا بهذا. إذن لا بد من أن يسير العلم. وذكرنا حديث زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه وارضاه لما قال ذاك أوان ذهاب العلم، قال كيف يذهب، ذاك أوان ذهاب المنهج، كيف يذهب المنهج ونحن نعلمه ونتعلمه ونسمع بالشيخ ناصر ونسمع بالشيخ ابن عثيمين ونسمع من كل علماء، كيف يذهب هذا؟ قال عندما تتركون التعامل بهذه القواعد، عندما لا تضبط هذه القواعد من الناحية ماذا؟ العملية، تتركونها جانبا وتتعاملون بغيرها. ثم رحمه الله تعالى ركز على دعوة المخالف لما علم أن الناس في حاجة إلى هذا، يعني كأن الأمر هو شيخ ناصر يستبعد أن يكون شرا بين السلفيين، لأن نصحهم بالتقوى والاستزادة بالعمل والاستزادة من العلم والعمل. إذن ماذا الفتن؟ ماذا تمحق وتزول. إذن لم يبقى ذا معنا ماذا إلا من خالفنا، فيأمرنا أن نتعامل مع المخالف ماذا؟ بالرفق. وكما قلنا نحن أولى الناس بالرفق منهم إخواننا الذين هم معنا من بني منهجنا، هم أولى بالرفق من غيرهم. أكثر يعني نقول من هو يعني الإمام أكثر لماذا؟ لأنهم لا يعرفون قيمة الدعوة هذه، فكانت هذه الدعوة. لكن الرفق إذا كان كما الرسول ماذا قال؟ ما كان الرفق في شيء ماذا؟ إلا زانه، وما نزع من شيء إلا زانه. ولا يفهم من هذا الرفق فقدان شدة الأخذ بالدين بقوة، هذا لا يتعارض مع الرفق، لأن المولى عز وجل قال يا يحيى خذ الكتاب ماذا؟ بقوة. خذوا ما آتيناكم ماذا؟ بقوة. ولهذا في المنام رأى عمر صاحب قوة، قال ما رأيت رجل يفري ماذا؟ فريه بقوته في قيامه على الإسلام وغير ذلك. لكن هذا الذي ترى بهذه الصورة عندما يكون مع المخالف يكون بصورة أخرى. إذن الرفق مع المخالف، لأن هذه الدعوة لازم تصل للغير. إذن ثم قال عاد مرة أخرى إلى ماذا؟ أن تكون هذه الأعمال وقيامك على هذا المنهج وقيامك على هذه الدعوة وعملك وكل شيء يكون ماذا؟ خالصا لله، لا تشوبه شائبا، لا ترجى من وراء ذلك علوا، واضح؟ لا ترجو من وراء ذلك علوا ولا مكانة ولا غير ذلك. لا تجعل الناس وجهتك، لأنك إن جعلت وجهة الناس وجهتك أفسدت دينك. فترى في هذه المدة الأخيرة نسأل الله السلام والعافية من جميع من أراد أن يجد مكانا في الدعوة يقول يا شيخ ربيع نحن معك فيما تذهب إليه، نحن معك في كذا ونحن معك في كذا. إذن هذا من أصبحت وجهتك ليس وجه الله، إنما تقوم على هذا المنهج ماذا؟ من أجل الله عز وجل، أن تنصر هذا المنهج لله عز وجل، لا ترجو من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، لأنك أردت بهذا هو وجه الله سبحانه وتعالى. تنظروا متى أصبح الإنسان يبحث على أن يعلو في هذه الأرض ويترك سبيل العلو الحقيقي العلم والإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات، العلم والإيمان. إذن فطريق الرفعة هو العلم والإيمان، لا سبيل للرفعة غير هذا. فمن أراد أن يرفع نفسه من غير هذا
أذله الله عز وجل. وأنتم رأيتم بأم أعينكم أخوكم عدون عليكم بعدون راجعوا عدون في نهاية المطاف هو بنفسه أنا فلان الضال المضل المفسد المفتان لا غير ذلك. أذله الله. نعم
يومين
آخر
خبر يومين طلع بيان في الانترنت يعبر توبته يعبر بأنه أفسد وبطر ضل الشيطان.
هذه سنة ثانية بقول لك حقائق. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وجه الله عز وجل. يقول لك قبل مين وعبدها فواز كمان يعني يتكلم ويعلن توبته أمام الملا أنني بطرت الأشرطة وأني فعلت وأني فعلت وطبعت الكتب بغير إذن وغير ذلك. هاي نتيجة الذل والهوان. من جعل وجهته من الناس فهذه حاله. لأن ماذا يريد أن يرضيهم فلما فيأتيهم بكل من خالفهم من كلامه ما يجعلهم قرب عندهم يتزلف برقاب الآخرين ليتقرب كالحجاج أذبح مش يرضى عنك الحجاج فهو مستعد لذبح جميع المسلمين لتكون له مكان عند من عند الشيخ ربيع. فالآن من أفادك ليش لم ترد وجه الله الإخلاص أو الإخلاص وانت ذكرتني يعني بفواز والله ما أدري أول مرة بدأت فتنة هي كم في سنة 2000 ذهب لي 2000 عاد من العمرة قال لي الشيخ ربيع قال سأسحب التزكية من الشيخ العيد. قلت والله سهل له ذلك له ذلك ما أنطى أن التزكية هو أعطاها أنا طلبت منه تزكية والله ما طلبت منه. كم جلست عندهم ما أرسي 25 سنة ما طلبت تزكية لا من الشيخ ناصر مع أن التزكية الشيخ ناصر يصرح في أشرطة عديدة بكلام طيب من جهتي أنا طالب علم ذكي إلى غير ذلك. سمعتموها يا لما ذهبت هذا لما أنا جلست معه جلسة الأولى ثم جلسة العلم بعد من بعدي يذكرني بخير علي حسن عبد الحميد وسليم الهدالي والجماعة يظنون أنني من كبار طلبت الشيخ ناصر. لما يذكرني الشيخ ناصر بخير؟ كان أخونا بالعيد أبو السعيد أيام الفتن يتصل به فيسأله عن بعض المسائل ويقول له سألت أبو عبدالي فأجاب نفس الجواب قال يا أبو عبد السعيد إننا نأخذ من مشكات ماذا واحدة هذه مذكورة لكن أنا هذه أتنفعني بين يدي الله مثل هذه إن كان شيء فهي ماذا عاجل بشر المسلم ليس لا يزيد على ذلك. ولا يوم من الأيام ذكرت هذه الأشرطة ولا قلت بين الناس ولا الشيخ ناصر فعل هذا ما كنت أبحث عن هذا. همنا الوحيد أن نقوم على هذه الدعوة وأن أن نعيش بها وأن نعيش لها. فقال لي سالفة التزكية وبدت المشاكل يا شيخ عبد الله وإزدين جماعة يا شيخ وبالاك ورام يخضب أشرق للشيخ ربيع ورام يفعل في كذا هو فواز عبد الله ما زال لعل في يوم من الأيام سوى هذا جلسة نتاع شهادات كله رأوا فلان وفلان وفلان خالق وفلان وفلان أرسلوا أخذوا أشرق للشيخ ربيع وأخذوا أشرقته ويفعلونها ويبينوا أخطاء. فلما تفاقم الأمر قلت يا عباد الله أنا بين أحد الرجلين بهذه العبارة إما أن أكون إنسان مفسد لما يشير جلس عبد التزكية وباخد تكلم فيك وعطا إما أن أكون إنسان مفسد مندس في الدعوة السلفية هذه. فحان الحين أن أعود إلى رشدي قبل وفاتي صح ولا مو صح يعني نعم من عند الله أن الإنسان يتوب قبل أن يموت ويبين له هذا فساده وخطأه ويعود إلى ربي سبحانه وتعالى. قلت هذا والله هذا الوقت هذه الحالة الأولى. وإما أنا على حق فيما أنا عليه عند أمرين يا هذا يا هذا وإما أنا على حق فما أرى أنا في تلك اللحظة نفسي إلا أني على حق وإن الله ناصري سأمضي قدما. عبد الله يا رجل على قيد الحياة فهذا وأخوي عبد السير وجماعة لا يوجد أمر ثاني يعني أنك تتوب قبل وفاتك وهذه نعمة وتعود المنهج وإلى الجادة هذه نعمة وإما أنت على حق فإن الله ناصرك ما تخسر شيئا يعني هذا
من فضلك